السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ. وكنت أتحدث عن باب عشرة النساء، وتحدثت عن الحقوق المشتركة بين الزوجين، وعن حق الزوجة، وعن حق الزوج أو عن بعض حقوق الزوج، وصدرت الكلام بالطاعة، وتعرضت لعمل المرأة، وتعرضت لخروجها للمسجد ولصلة الأرحام ونحو ذلك. وأريد أن أكمل شيئا من حقوق الرجل أيضا، وهو أيضا من حقوق المرأة، أعني بذلك قضاء الوتر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة دعاها زوجها للفراش فأبت باتت تلعنها الملائكة. هذا الحديث فيه فقه عند أهل العلم عليهم رحمة الله، فأحيانا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها ولا تكون آثمة، ولا تكون آثمة، وأحيانا تسلم نفسها لزوجها وتقع في محرم ولا تسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك كان ينبغي علينا أن نتعلم ما الذي أحله الله سبحانه وتعالى، وما الذي حرمه رب العالمين تبارك وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وعلى قلوبنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياء. وأود في هذا الموضوع، لو أن إنسانا عنده سؤال يخص هذا الموضوع، أن يسأل السؤال مغلفا بأدب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الأدب والحياء. إخواني بارك الله فيكم، ابتداء إذا أراد الإنسان أن يدخل على امرأته، فإن ليلة الدخلة كما يسميها البعض، أو ليلة البناء كما يسميها آخرون، لها فقه، أعني هناك فقه فيها، هناك جوانب شرعية فيها، وهناك أمور ممكن ترشد إليها الزوجة ويرشد إليه الزوج أيضا. كل ذلك موجود في كتاب الله وفي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. وما ترك الإسلام صغيرة ولا كبيرة ولا شاردة ولا واردة إلا وتحدث فيها. بعض إخواننا وأخواتنا أحيانا يستحي أن يطرح مثل هذه المسألة، لما؟ يعني لغلبة الحياء أو نحو ذلك، وربما يقع في محرم وهو لا يشعر، وربما يمتنع عن شيء أباحه الله سبحانه وتعالى خوفا من أن يقع في الحرام. فإنني سأذكر في هذا الباب الضوابط التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله، والإشارات تغني عن كثير من العبارات. أقول لإخواني وأخواتي، إذا أراد الإنسان أن يدخل على امرأته في ليلة البناء، ترى بما يبدأ بعد أن يدخل إلى بيته، ينبغي على هذا الزوج ألا ينسى ذكر الدخول إلى البيت، وينبغي ألا تنسى المرأة كذلك ذكر الدخول إلى البيت. حينما يدخلون إلى البيت، طبعا طالما أنه لا يوجد أحد، فإذا سلموا يسلموا على أنفسهم كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دخلوا بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا. وأما الذي يشاع في كثير من بعض المجتمعات الريفية ونحو ذلك، الرجل لا بد أن يلبس الثوب مقلوبا. ليه يلبس الثوب مقلوبا؟ لأنه ربما يربط في ليلة دخلته، والمرأة ينبغي أن تعلق كذا أو أن تلبس الثوب بالطريقة الفلانية. لما؟ لأنه ربما يحدث كذا في ليلة الدخل. كل هذا من الخزعبلات، كل هذا من الخرافات. أخي، إن أردت أن تصون نفسك سواء في ليلة الدخلة أو في غيرها، فقد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أشياء يحفظنا رب العالمين سبحانه وتعالى بها. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة أعيد الذكرى، لا إله إلا الله. أنا بنصحك وأنصحك، وهذا الكلام للرجال وللنساء معا، أردت أن تحصن نفسك من الشياطين، لكن للأسف بعضنا ليس عنده يقين في كلام سيد النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء لا ينتفعون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا على قدر إيمانهم وعلى قدر يقينهم. وكما قال ربنا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، يقول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام، قال صلوات الله وتسليماته عليه: قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، اسمعوا بقى، كأنه أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 خطيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه. حرز من الشيطان، لا تعلق حاجة ولا تلبس الثوب بالمقلوب ولا هذه الأمور. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأنصحك أن تكون على وضوء، ولا حرج يا إخواني أن يكون الإنسان دائما في بيته التمر، فمن أكل 7 تمرات على الريق لم يضره سحر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان العلماء اختلفوا هل لابد أن يكون من تمر المدينة أم من أي تمر، على كل ببركة كلام الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، فمن العلماء من وسع في هذا المفهوم وقال: أي تمرات يأكلها الإنسان 7 على الريق تحفظه من السحر في هذا اليوم، سواء أكل أو شرب. ونحن نعتقد أن السحر له حقيقة كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف الأشاعرة والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم ممن يقولون إن السحر تخييل ولا حقيقة له في أرض الواقع. على كل، إذا أراد الإنسان أن يدخل في ليلة الدخلة، ينبغي عليه أن يحافظ على أذكاره، على وضوئه، على طاعته لربه سبحانه وتعالى، وألا يبدأ يومه هذا بشياطين عبر الغناء والموسيقى والراقصات ومثل هذه الأمور. ثم إن أراد أن يدخل، حينما يدخل إلى البيت يقول: بسم الله ولجنا، بسم الله دخلنا، بسم الله ولجنا، وعلى ربنا توكلنا، كما علمنا النبي محمد صلوات الله وتسليماته عليه. ثم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يطوف بين نسائه صلوات الله وتسليماته عليه، كان عليه الصلاة والسلام يتطيب. قبل أن أذكر هذه المسألة، أريد أن أنبه بعض إخواننا وأخواتنا، إذا دخلوا في ليلة البناء يصلون 2 ركعتين ويقولون هذه سنة، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة البناء كان يصلي 2 ركعتين، لا في زواجه مع عائشة، ولا في زواجه مع حفصة، ولا في زواجه مع أي زوجة من الزوجات، لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما حينما يدلك بعض العلماء عليهم رحمة الله عن مثل هذا أو على مثل هذا، ذكر بعضهم أنها من الشكر لله تبارك وتعالى، وإن كان أغلب السلف يقولون هناك ما يسمى بسجدة شكر وليس هناك ما يسمى بركعتي الشكر، اللهم إلا عند الإمام مالك رحمة الله عليه فإنه يكره أو يكره سجدة الشكر ويقول لا شيء يسمى بسجود الشكر، وإنما يصلي ركعتين يشكر الله سبحانه وتعالى فيه معه. لأنه لما تحكى قصة شريح القاضي حينما دخل على امرأتي في ليلة البناء حينما سأله الشعبي، والحديث مرسل، فقال له كيف حالك؟ الشعبي بيسأل شريحا كيف حالك؟ قال بأنعم حال. قال أسألك عن حالك مع امرأتك. قال والله يا شعبي منذ 20 سنة تزوجتها لم تغضبني ولم أغضبها إلا مرة وكنت لها ظالما. فتعجب الشعبي كيف يعيش الرجل مع امرأته 20 سنة لا يغضب منها ولا تغضب منه، لأن الحياة الزوجية لا شك أن فيها بعض الهفوات، لا شك أن فيها بعض المشاكل ونحو ذلك، هذا في كل بيت، هذا في كل بيت. فلما أراد أن يسمع الشعبي منه قال شريح حينما دخلت ورفعت نقابها من على وجهها رأيتها بأجمل النساء فقمت أصلي ركعتين لله، فلما سلمت وجدتها تسلم بسلامه. إخواني وأخواتي، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسمى بركعتي سنة النكاح، ما فيش حاجة اسمها ركعتي سنة النكاح، لكن إذا أراد العبد أن يصلي ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى فقد قال بذلك الإمام مالك رحمة الله عليه، وكان يستدل بصلاة الفتح وسماها البعض بصلاة الشكر، لما فتح الله مكة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فصلى النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات سماها البعض بصلاة الفتح وسماها البعض بصلاة الشكر، فمن قال بصلاة الشكر أخذ المشروعية من هذا الحديث. على كل، إذا دخل الإنسان إلى بيته، إذا أراد الإنسان أن يقترب من امرأته، من السنة أن يمازحها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح نساءه قبل أن يقضي الوتر، وكان صلوات الله وتسليماته عليه كان يتطيب، مع أنه صلى الله عليه وسلم بلا طيب رائحته طيبة، وهل يوجد أطيب من محمد صلوات الله وتسليماته عليه؟ وبالرغم من ذلك في الصحيحين تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف على نسائه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل لنسائه كما أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن تتجمل النساء لرجالها. لما يا إخواني؟ لكي تدوم المودة ولكي تدوم الألفة، وذكرت قبل ذلك أن المرأة ينبغي عليها أن تتفنن في جذب قلب زوجها إليها، كما ينبغي على الزوج أن يتفنن في جذب قلب امرأته إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب إذا أراد أن يطوف على نسائه صلوات الله وتسليماته عليه. ثم إذا أراد الإنسان أن يفعل ما أباحه رب العالمين سبحانه وتعالى، هنا أقف مع إخواني وأخواتي مجموعة من الوقفات. ابتداء يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في بداية الحلقة، أيما امرأة دعاها زوجها للفراش فأبت باتت تلعنها الملائكة. ليس معنى ذلك أن هذا في الليل فقط، فإذا أراد الإنسان أن يجامع امرأته في النهار فطلبها فقد وقعت في الوعيد أيضا، وقعت في الوعيد أيضا. لكن لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة دعاها زوجها للفراش باتت فأبت باتت، والبيتوتة تكون في الليل؟ لأن في الغالب، في غالب البيوت يكون ذلك بالليل، وليس معنى ذلك أنك لا تمتنعي عنه في الليل وامتنعي عنه في النهار. وقضاء الوتر من آثار النكاح بل من مقاصد النكاح كما ذكر العلماء، بل لما عرف الفقهاء رحمة الله عليهم النكاح قالوا هو عقد يبيح للرجل أن يستمتع بالمرأة والعكس على وفق الضوابط الشرعية التي ذكرت في الكتاب والسنة. فأول ما ذكر العلماء ذكروا حق الاستمتاع بالنسبة للرجل والمرأة. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الوطأ من الحقوق سواء للرجل أو للمرأة، أن الوطأ واجب. واختلف الفقهاء رحمة الله عليهم، يعني يطأ المرأة كم مرة لكي يرفع الوجوب من عليه. فابن حزم رحمة الله عليه مثلا يذهب إلى أن الوطأ الواجب على الرجل في كل طهر مرة، يعني المرأة إذا طهرت من الحيض ينبغي على الرجل أن يجامعها ولو مرة. طب ولو لم يفعل؟ يقول ابن حزم بتأثيم الرجل. لما؟ بناء على قول رب العالمين سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فابن حزم رحمة الله عليه يقول أمر الله سبحانه وتعالى بإتيان النساء بعد الطهر فإذا تطهرن فأتوهن، فكأنه حمل الأمر هنا على الوجوب. وهذه تدور حول قاعدة أصولية عند العلماء عليهم رحمة الله، ولا حرج أن أذكر هذه القاعدة سريعا. الأمر يقول الأصوليون الأمر بعد الحظر هل يكون له، هل هو للوجوب، هل هو للإباحة، هل هو للندب، أم يرجع لحكمه قبل المنع؟ يعني إيه؟ أقول لكم يعني إيه؟ بس تصلوا على النبي صلوات الله وتسليماته عليه. يعني رب العالمين سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اتركوا البيع. يبقى نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع عند نداء الجمعة اللي هو لدخول الوقت لكل من يجب عليه الجمعة، لكل من يجب عليه الجمعة وذروا البيع. طيب بعد ما نترك البيع ونذهب نستمع ذكر الله ونصلي، قال رب العالمين فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. هل أنا بعد صلاة الجمعة إن أردت أن أجلس في المسجد هل يأتي إنسان ويقول لا رب العالمين في يوم الجمعة حرم أن تجلس بعد الصلاة؟ قال جل جلاله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ما تقعدش في المسجد. من العلماء من قال هذا الأمر للإباحة، ومن العلماء من قال للوجوب، ومن العلماء من قال للاستحباب. هو إيه الكلام اللي أنت عايز تقوله؟ حكم الانتشار في الأرض إيه قبل أذان الجمعة؟ قبل ما تدخل الجمعة مباح. يعني إن أردت أن أسير في الطريق مباح، يا عم سير في الطريق. أردت أن تجلس في البيت، أردت أن تنام، أردت أن تقعد، أردت أن تذهب للعمل براحتك خالص مفيش مشكلة. طيب عند نداء الجمعة لا، ممنوع البيع، ممنوع. أمال أعمل إيه؟ اسعى لذكر الله واذهب إلى الصلاة إن كنت ممن يجب عليك الجمعة. طب بعد انتهاء الجمعة انتشر، حكم الانتشار في الأرض إيه؟ هو ده السؤال. ده اسمه أمر بعد الحظر، يعني هو كان مباح الأول وبعدين جه في توقيت معين بقى حرام، يرجع تاني الحظر ده، وقت الحظر ده بيتشال يرجع تاني حكمه يبقى إيه؟ الراجح من أقوال الأصوليين عشان ما نطولش كلامهم طويل في هذا الموضوع، أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه قبل الحظر. يعني إيه؟ أقول لك يعني إيه، بس تصلي لي على النبي صلوات الله وتسليماته عليه. ما حكم الانتشار في الأرض قبل صلاة الجمعة؟ إن نمشي في الطرق وفي الطرقات في الشوارع حلال؟ يعني واجب ولا حرام ولا مباح ولا مستحب ولا مكروه؟ لا مباح، إن أردت ما فيش وجوبة ولا استحباب ولا حاجة، مباح خلاص. أتى الحظر في وقت الجمعة عند الصلاة؟ أيوة نعم. يبقى بعد الحظر ده، بعد ما تنتهي صلاة الجمعة يرجع للحكم اللي هو كان قبلها، كان قبلها إيه؟ مباح. يبقى الأمر هنا للإباح فانتشروا. حكم الصيد، صيد البر، واحد يطلع كده ببندقية ولا حاجة يصطاد له غزالة، يصطاد له أي صيد من صيد البحر، حكم صيد البر إيه؟ لو أردت أن تصطاد الآن حكمه، مش أقدرش أقول واجب، يعني من لم يخرج لصيد البر هقول عليه آثم؟ لا طبعا. أقول له مستحب دي سنة من السنن؟ لا طبعا. أما الحكم صيد البر إيه؟ مباح. طيب في أثناء الإحرام بحج أو عمرة يبقى حكم صيد البر إيه؟ حرام. كويس. بعد ما تحلل من الحج والعمرة قال الله فإذا حللتم من عمرتكم من حجكم فإذا حللتم اسمعوا فاصطادوا. فعل أمره فاصطادوا. هل أقول يا أيها المعتمرون من انتهى منكم من العمرة ينبغي عليه أن يذهب إلى صيد البر فإن الله أمر بالصيد فقال وإذا حللتم فاصطادوا وإذا حللتم فاصطادوا. يا أيها الحجاج إذا انتهيتم من حجكم اخرجوا لصيد البر لأن الله قد أمر والأمر للوجوب. لا يا عم تعالى تعالى انت رايح فين؟ هو حكم صيد البر قبل الحج والعمرة إيه؟ قبل ما تلبس بالحج والعمرة مباح، خلاص هيرجع لحكمه قبل الحظر وانتهت القضية. يعني كان حكمه مباح يرجع لمباح، كان حكمه واجب يبقى يرجع للواجب. حكم قتال المشركين في جهاد الفريضة، جهاد العين مثلا زي جهاد الدفع، وبعدين هندخل في مسألة جهاد الدفع. ما هو الأشهر الحرم في الأصل يا إخواني لا يجوز أن نقاتل فيها في الأشهر الحرم، لكن جاز لنا أن نقاتل في الأشهر الحرم إذا قاتلنا المشركون فيها. أما إذا أرادوا أن يسكتوا أو إذا أردنا أن نجاهد مثلا فنقول ما فيش حد بيقاتلنا ولا أي شيء، كان في مثلا جهاد طلب، يبقى نقول لا نخرج في الأشهر الحرم اللي هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، أربع شهور، ثلاث شهور ورا بعض وواحد منفصل اللي هو رجب. يبقى إذن أقول لك حكم القتال هيبقى قبل الأشهر الحرم، تيجي الأشهر الحرم نقف، بعد الأشهر الحرم يرجع الحكم كما كان قبل الدخول في الأشهر الحرم. أنت دخلت في كل المواويل دي ليه؟ ما هو أنا دخلت في كل هذه الأمور عشان أقول إن ابن حزم رحمة الله عليه بيقول إن كل طهر يجب على الرجل أن يجامع امرأته مرة. جبتها منين يا إمام؟ قال من قول الله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ربنا بيأمر بكده، إذا تطهرت المرأة من الحيض ينبغي عليه أن يجامعها في كل طهر مرة. نقول له لا، إنما كلمة فأتوهن هنا ترجع للحكم قبل الحظر، لأن الحظر أتى في فترة الحيض، في فترة الحيض، يعني الحكم هنا الإباحة يبقى الحكم هنا الإباحة. وطبعا الجماع بالنية يكون مستحبا، وإن كان يعني لابد من الإعفاف يكون واجبا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستغني عن الحرام إلا به مع امرأته. يبقى ننتبه يا إخواني لهذه الأحكام. يبقى الذي أريد أن أقوله ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه بأن الوطأ واجب. طيب يا عمي ما الذي يكلف به الرجل؟ قال والله إذا عندك ابن حزم بيقول في كل طهر مر، وعندك الحنابلة وفريق من أهل العلم عليهم رحمة الله يقولون كل أربعة أشهر مرة، ده الوجوب، الوجوب كل أربعة أشهر مرة. خدت بالكم ليه جابوها منين دي كل أربعة أشهر مرة؟ جابوها من حكم الإيلاء. وما هو حكم الإيلاء؟ الإيلاء أن يحلف الرجل، أن يقسم الرجل ألا يجامع امرأته أكثر من أربعة أشهر. طبعا لغاية أربعة أشهر دي آخر مدة لي، بعديها يا إما يطأ امرأته إن طلبت ذلك يا إما يطلقها. للذين يؤلون منكم من نسائهم، يؤلون يعني يقسمون ألا يطأوا الزوجات. للذين يؤلون منكم من نسائهم كم يا رب؟ تربص يعني انتظار أربعة أشهر، فإن فاؤوا يعني رجعوا عن القسم ده وكفروا عن اليمين، فإن فاؤوا خلاص فإن الله غفور رحيم. طب ما فاؤوا ما رجعوش بقى وأصروا على أن يمنعوا الزوجات من الحقوق، قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم سبحانه وتعالى. فمن العلماء من قال إنما تجب في كل أربعة، والراجح من أقوال الفقهاء عشان ما ندخلش في أقوال كثيرة، الراجح من أقوال العلماء أنه ينبغي على الرجل أن يعف امرأته وينبغي على المرأة أن تعف زوجها. فإذا احتاجت المرأة إلى الرجل وجب على الرجل أن يلبي رغبتها، وإذا احتاج الرجل لامرأته وجبت على المرأة أن تلبي رغبة زوجها، لأن المقصود الأول من النكاح الإعفاف. ألم تسمعوا قول الرسول صلوات الله وتسليماته عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ليه بقى؟ اسمعوا: فإنه أغض للبصر، أيوة، وأحسن للفرج، وإنه له وجاء. يبقى كأن من مقاصد، بل أول المقاصد في أمر النكاح، أغض للبصر وأحسن للفرج، مسألة العفاف. فلا يأتي إنسان ويقول لك جمع في كل طور مرة أو كل أربعة أشهر مرة، إنما الإعفاف يجب عليك أن تعفها كما يجب عليها أن تعفك. وإذا استسلمت المرأة أو سلمت نفسها لزوجها، إذا سلمت المرأة نفسها لزوجها وهي عابسة متكرهة، يحرم عليها ذلك عند جمهور العلماء. يعني إيه؟ قال أهل العلم رحمة الله عليهم: ويحرم عليها أن تبذل نفسها له متكرهة أو عابسة الوجه. أو عابسة الوجه يعني إيه؟ يعني إذا سلمت نفسك لزوجك لابد أن تكوني بشوشة طليقة الوجه، ولو بداخلك بخلاف ذلك ينبغي عليك أن تشعريه بذلك، ينبغي عليك أن تشعري بذلك. وما يقال هنا للمرأة، انتبهوا، وما يقال هنا للمرأة يقال هنا للرجل. طب العلماء والفقهاء دول جابوا تحريم منين مع أن المرأة بذلت نفسها لزوجها؟ أتوا بالتحريم من قول ربنا جل جلاله: وعاشروهن بالمعروف. مش ده المعروف؟ ما هو المعروف؟ المعروف ما أمر الشرع به وما تعارف عليه الناس، وما من الأعراف التي لا تخالف شريعة الله سبحانه وتعالى. وعاشروهن بالمعروف، وهذه ليست من المعاشرة بالمعروف. ويجوز للرجل أن يأمر امرأته أن تتنظف من كل شيء وأن تتهيأ له، ويكون أمره لها في ذلك للوجوب، بحيث إذا امتنعت المرأة عن تلبية ذلك تكون آثمة. أضرب أمثلة لهذا بما ذكره الفقهاء رحمة الله عليهم في كتبهم: امرأة أظافرها طويلة والزوج لا يحب هذا، وأنتم تعلمون أن ذلك يخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن سنن الفطرة كما في الصحيح، من سنن الفطرة 5 وفي رواية 10، ذكر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقليم الأظافر عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز للإنسان أن يترك أظافره أكثر من 40 يوما، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك أظفارنا ولا عانتنا ولا شعر الإبط أكثر من 40 يوما. هذا كلام الرسول، أو 40 ليلة، هذا كما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجوز للرجل، الرجل نفسه تعاف أن يرى امرأته بهذه الصورة. فإذا قال مثلا الرجل لامرأته: أنا ما أحب أن أكون مع امرأة أظفارها طويلة، وقالت المرأة: أنا يعني أقصها قبل 40 يوما وأريدها موجودة، نقول لك: وجب عليك. أنت بتقول إيه؟ والله العظيم أنا عارف أنا بقول إيه. وجب عليك أن تقلمي الأظفار. كل شيء، كل شيء تعفه نفس الرجل، وكل شيء تعفه نفس المرأة، ولا يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى، يؤمر به الرجل وتؤمر به المرأة، كل ذلك يدخل تحت وعاشروهن بالمعروف. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. والله ما أجمل الإسلام، وما أحسن الإسلام، وما أكمله، فهي شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، يراعي المشاعر ويراعي العواطف ويراعي الأحاسيس. رب العالمين سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق يعلم ما الذي يحبه الخلق وما الذي يسعده، والله سبحانه وتعالى يشبع رغبات هذا الشخص بما أباح جل جلاله وتقدست أسماؤه. امرأة تركت شعرا في بدنها فرآه الرجل فاشمأز من ذلك فأمرها أن تزيل هذا الشعر، أزيل هذا الشعر. فقالت لن أزيله الآن، حرام عليه. أنت بتقول إيه؟ حرام، حرام عليها كل شيء تعفه نفس الرجل كذلك. معذرة في العبارة. وجد امرأته مثلا الرائحة العرق أو نحو ذلك فأمرها أن تغتسل له، تغتسل ما فيش مشكلة. بل ذكر الفقهاء لو تزوج المسلم من الذمية، لو تزوج المسلم من الذمية، وانتوا عارفين مرأة ذمية يهودية أو نصرانية، هذه الذمية تجوز للرجل المسلم. طيب إن أراد أن يطأها، طهرت من الحيض، ما عندهاش غسل بعد الحيض، ما فيش حاجة اسمها غسل عندها بعد الحيض، لو أمرها أن تغتسل هل تجبر على هذا الغسل ولا لا تجبر؟ الجواب تجبر على القول الصحيح من أقوال الفقهاء. وللأمانة العلمية اختلف فقهاؤنا رحمة الله عليهم في أمر الذمية في مثل هذه الأمور، لكن الصواب من الأقوال لما؟ من المعاشرة هذا حقه يا أخواني، هذا حقه. فإذا أمرها أن تغتسل فعليها أن تغتسل حتى وإن كانت ذمية. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا شيخ علاء.
الحمد لله،
بارك الله فيك يا شيخ علاء، بحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
يا شيخ علاء، عندي مشكلة لها حوالي سنتين.
يتفضل.
عندي المدام تكرم حصلت مشكلة، وقعت في الحمام فجالها لبسة.
نعم.
اللبسة دي قعدت حوالي سنتين وأنا برمح من الشيخ ده للشيخ ده وما فيش فايدة، واللبسة دي مسيحي منحها من أكل اللحمة، منحها من الاجتماع معايا.
نعم.
ف يعني انا محتاط، وبصبح بتصل على الشيخ محمد حسن لي حوالي ساعة، فمش عارف في حضرتك اعمل ايه في الموضوع.
حاضر.
ده
حاضر.
وبيكلمني وانا بكلمه حتى في التليفون بيكلمني،
وان شاء الله اخبرك ماذا تصنع. حاضر. حاضر. طيب ارجع للكلام فاقول لاخواني ينبغي ان نتنبه. ها اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
ألو.
أيوة نعم تفضلي.
حضرتك مش كنت سامعني دلوقتي ولا إيه؟
تفضلي يا أختي.
أتكلم يعني؟
أيوة نعم أسمعه.
بقول لحضرتك حماية مسافر العمرة، هو مراته.
نعم.
دي مرات حماية، مش 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 حماتي.
نعم نعم.
دي مرات حماية.
نعم.
ففي خلافات على يعني الولاد كلهم واقفين انت ذاتي تاخدها العمر يعني وتفسحها وكده، فهم يعني الولاد حلفوا عليه مش في سفر. رجع جوزي حلف.
نعم.
رجع جوزي حلف قال والله عليا كذا من مراتي ما انت طالع ولا واخدها معاك، ان خدتها نعم. معاك تبقى مراتي طالع.
نعم.
يرجع تاني يقول لي لا ده انا قلت اذا كنت هتاخدها تفسحها وتوديها العمرة تديني 5000 مقابل العمرة بتاعتها.
نعم.
دلوقتي حرف بيتي دلوقتي جوزي دلوقتي حلف دلوقتي يمين وانا مش عارفة اعمل ايه دلوقتي.
حاضر اجيبك يا اختي. حاضر.
طيب ودلوقتي يا عم الشيخ معلش.
نعم نعم.
بيقول لي دلوقتي انا باكد عليك اليمين ان ابويا مش سافر ومش اداني 5000 ثمن عمرة مراته تبقى انت طول.
حاضر.
دي بقى يمين تاني، دي يمين تاني يا عم الشيخ ولا ايه؟
حاضر اجيبك واهدائي. حاضر.
انا مش عارفة ايه اليمينات دي والله.
حاضر.
مش عارفة بيتها
ايه الخير. حاضر حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول يا أبتك سؤال يا شيخ.
اتفضلي.
أنا معي فلان المتعبس عن صوت الموت.
نعم.
أنا معي صوت الموت، لا أفكر الناس كل لحظة بموت وكذا.
نعم.
ومؤثر كذا على الدين الإسلامي.
نعم.
أباك تنصحني يعني نصائح.
حاضر حاضر.
وبس أتكلم عن المولد النبوي، يعني كثير فيها عمرة دم عمرة على المولد النبوي في بدعة.
حاضر.
ودون أسمع عنها كثير، أباك تنصح الناس يعني عنها.
حاضر.
يلا شكرا.
الله يكرمك. أرجع للكلام إخواني فأقول من حق الرجل، من حق الرجل على المرأة أن تهيئ نفسها له، والرجل كذلك يا إخواني. يعني لو قالت المرأة أظافرك قلم أظافرك، مش مقلم أظافري أنا الرجل هنا، أنا أقول لك كذا لكن أنت ما تقوليش كذا، ده غلط وهذا لا يجوز. قال الله جل جلاله في القرآن الكريم: ولهن، أي وللزوجات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. لا تنظر لحقوقك فقط دون أن تنظر لحقوقها عليك، إنما هي أيضا لو رأت شعرا في بدنك لك أن تزيله شرعا ماشي، لكن لو قالت لك معلش أنت لحيتك طويلة أصر من لحيتك شوي، لا ملهاش كده، ما يا عم الشيخ ده لحيته يعني كبيرة، لا يجوز لا يجوز. وبعدين واحد تاني يقول له انت حلق لحيتك ليه؟ يقول اصل والله المدام مش عايزاها، بس النبي صلى الله عليه وسلم امرك بكده، اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، اطلقوا اللحى. ده كلام من ده؟ ده كلام النبي محمد صلوات الله وتسليماته عليه، ومش وقت التفصيل في مثل هذا، ان ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. على كل يا اخواني ينبغي علينا ان نتنبه لمثل هذا الحكم الشرعي. أقول لإخواني إن ينبغي على المرأة إن هي بتعف زوجها، وينبغي على الرجل أن يعف امرأته. للرجل من امرأته إذا اقترب من امرأته أن يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وإذا نسي الزوج تذكره امرأته بذلك، بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. على فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، حينما كان في ليلة البناء صلوات الله وتسليمه عليه، كان ربما شرب صلى الله عليه وسلم أو شرب كوبا من اللبن أو كوبا من العسل، فإذا تناول الإنسان كوبا من اللبن كوبا من العسل قبل وطئ امرأته في ليلة البناء أو نحو ذلك، أو أكل أو نحو ذلك، لا إشكال، ولعل يكون له وجه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام في ليلة بنائه. فإذا اقترب الرجل من امرأته قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وكل شيء من المرأة لزوجها حلال، وكل شيء من الزوجة من الزوج لامرأته حلال، اللهم إلا الذي استثناه الشرع فقط. لا يجوز للرجل أن يطأ امرأته من دبرها، ولا يجوز للرجل أن يطأ امرأته في أثناء حيضها، ما سوى ذلك حلال، ما سوى ذلك حلال. أما الأولى فلقوله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأما الثانية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. هذا كلام الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. وفي حديث تكلم بعض أهل العلم فيه وصححه فريق من العلماء عليهم رحمة الله: من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فكل شيء من المرأة لزوجها حلال، وكل شيء للزوجة من زوجها حلال. جاز أن ينظر لجميع بدنها، وجاز أن تنظر إلى جميع بدنه، لا حرج عليه ولا حرج عليها. جاز أن يستمتع بها في أي شكل من الأشكال وهي كذلك، إلا ما ذكره أهل العلم في المسألتين المتقدمتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ما الذي يجوز للرجل حتى في فترة الحيض، فقال صلوات الله وتسليماته عليه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الوطء، اصنعوا كل شيء إلا الوطء. بل أخبرتنا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت في فترة حيضها كانت تأتزر، بل يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر من صرتها إلى ركبتها، ويستمتع صلى الله عليه وسلم فيما سوى ذلك، فيما سوى ذلك. يبين صلى الله عليه وسلم لأمته جواز ذلك، ويبين لأمته أن هذا مباح. وأي شيء محر يحرم في الاستمتاع لا يجوز للمرأة أن تمكن الرجل منه. يعني ما يجيش مثلا الرجل على سبيل المثال يعني في مواضع هتأتي بس يعني الوقت أزف، في أوقات معينة يحرم فيها، وفي أفعال معينة يحرم الاستمتاع فيها. يعني إذا أراد أن يجامع امرأته في أثناء الحيض ما يجيش يقول لها ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول أيما امرأة دعاها زوجها للفراش فأبت بدت تلعنها الملائكة، لا ده هذا أصلا ممنوع في هذا التوقيت ممنوع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما أن المرأة إن كانت في عمرة أو حج يمتنع، ففي أوقات معينة تمتنع، لكن الوقت قرب على الانتهاء. فسريعا يا إخواني، ولعل هذا الموضوع يكون له يعني كلام آخر. تقول يقول الأخ المدام وقعت في الحمام وبعدين جالها مس شيطاني وبيمنحها من أكل اللحوم والجن بيكلمه ولف على المشايخ، وعشان كده أنا مش عايزك تلف على المشايخ. ليه بتلف على المشايخ؟ إنما إلجأ لله سبحانه وتعالى. والله إحنا عملنا اقرأ سورة البقرة، والله كل يوم كل يوم بنقرأ سورة البقرة. طالما أنت بالعقيدة دي، طالما هتكون بالظن ده، يبعد عنك العلاج، يبعد عنك العلاج. يا أخي يا أخي، لا بد أن نحسن الظن بالله، لا بد أن نعلم أن الشفاء في قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. لا تظن أن شيخا من الشيوخ يعطيك دهنا معين تدهن المرأة به تشفى بذلك، يعطيك برشامة معينة، يعطيك حقنة معينة، ينتهي الأمر. هذا الجن وهذا الشيطان هل أنت تراه؟ الجواب لا. وقال جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإما ينزغنك من الشيطان أو إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نلجأ لربنا سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور. طب والله يا ما بتقدرش تصلي، اجبرها على الصلاة. لا تستطيع أن تسمع القرآن، اجبرها على سماع القرآن. ده بتقعد تصرخ وتلطم وتضرب نفسها في الجدار، ما فيش مشكلة، هذا هو الدواء، هذا هو الدواء. طب ايه رأيك بقى يا عم الشيخ، الجن بيقرأ معايا القرآن؟ ده بيضحك عليك، بيضحك عليك حتى يكسلك عن كتاب الله وعن القرآن وعن الدواء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني ولا تقدر عليها السحرة. والذكر الذي ذكرته آنفا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير، 100 مرة. ينبغي أن نواظب على أذكار الصباح المساء، ينبغي أن تكون على وضوء، ينبغي إن كانت تفعل معصية أن تبتعد عن المعصية، إن كان في تبرك سمع غناء ينبغي أن نبتعد عن هذا، لأن كل ذلك بسبب المعاصي. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني يعرض عن ذكر الرحمن، نقيد له شيطانا فهو له قرين. وعليك بكثرة الدعاء والاستغفار، وإن شاء الله سيأتي الفرج. بتقول ان حماية سافر وبعدين بعد عايز ياخذ امرأته عمرة، يريد ان ياخذ امرأته عمرة، فالاولاد رافضون ازاي ياخذها ويمتعها هناك، حتى ان ابنا من الابناء قال ان اخذتها تبقى امرأتي طالق، وهي كمان بتقول انه اكد كمان الكلام وقال ده انا قلت 5000 جنيه وبقول لك لو ما ادنيش 5000 جنيه وطلع بيها تبقي طالق. وهي ما ذنبها في كل هذا الموضوع؟ ما ذنبها في هذه القصة؟ وأنا لا أدري لماذا يجني الأولاد على ذلك، يجنوا على أبيهم. أراد أن يخرج امرأة أبيه، أراد أن يخرج امرأته، ما المشكلة في ذلك؟ يعني أراد أن يهدي امرأته، ما المشكلة في ذلك؟ لماذا يقوم ويثور الأولاد؟ ليست بأمنا، حتى ليست بأمكم، لكنها زوجة له، لكنها زوجة له، ويريد أن ينفق على زوجته. إحنا ما بناخدش من الكلام ده، ما تاخدش من الكلام ده. هو أنا ببلغك بس إن ده كلام الله، إن أنا بكلمك إن ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. تأخذ بكلامي، ما تأخذ بكلامي، تقف بين يدي ربك تسأل. المسألة مش في الدنيا بهوى ولا بعقل، أنا عايز أعمل حاجة أعملها، مش عايز أعملها ما أعملهاش. لا، أنا وإنت عبيد، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحكم. من هذه المرأة التي يريد أن يخرج معها؟ هل هي امرأة أجنبية عنه يريد أن يسافر بها؟ هل هي امرأة يريد أن يفعل معها ما الحرام؟ رجل أراد أن يخرج امرأته إلى عمرة، رجل أراد أن يسفر امرأته سياحة في مكان مباح، رجل أراد أن يهدي امرأته، إيه المشكلة؟ دي فلوسنا وفلوس هي لها نصيب من زوجها. يا إخواني، ينبغي علينا أن نتنبه لهذا. أما مسألة الطلاق، فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إذا حلف الزوج بالطلاق وأراد بلفظة الطلاق أن يحث على فعل شيء أو أن يمنع من شيء، فهذا يجري مجرى اليمين، مش إنه هو نفسه يمين، يجري مجرى اليمين، فيكون فيه كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب لو إنه بقى قصد بالفعل الطلاق، هذه هتبقى المشكلة. إن قصد بالفعل الطلاق وخرج دون أن يدفع 5000 كما يقول، أو أخذها معه، فإنها ستقع طلقة على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. واطمئن يا أختي واجعليه يسأل هو بنفسه. الأخت اللي بتقول وسوس بالموت، عليك دائما أن تذكر الله سبحانه وتعالى وتكوني في طاعة، واعلمي أن كل إنسان منا له أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.